بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين.
الفصل الرابع: مناهج التفسير. تحديد المناهج، وذكر 10 مناهج. الأول منها المنهج القرآني، والثاني المنهج الأثري، والثالث المنهج بالرأي. تعدد المناهج. يقول المصنف: هناك مناهج متعددة لتفسير القرآن الكريم. هذه المناهج يمكن تصنيفها إلى 3 أقسام، يمكن تقسيمها إلى 3 أقسام. القسم الأول هو القسم الشائع، وهو المرضي عند العلماء. والقسم الثاني هو القسم الحادث، والذي لا مانع منه وإن عارضه بعض وتوقف فيه. وأما القسم الثالث والأخير فهو القسم المنهي عنه والمناقش فيه. إذن 3 أقسام: قسم شائع مرضي، وقسم حادث لا مانع منه، وقسم منهي عنه. أما القسم الأول الشائع والمرضي، مثل تفسير القرآن بالقرآن، هذا كان شائعا ومرضيا. الثاني تفسير القرآن بالأثر، تفسير الروائي. الثالث التفسير البياني، وإن كان التفسير البياني كمصطلح نشأ متأخرا، ولكن كمضمون وهو لحاظ سياق الآيات مع بعضها البعض كان متداولا منذ الزمن الغابر. وإن كان في الآونة الأخيرة الشيخ أمين خولي هو الذي اصطلح هذا الاصطلاح. التفسير الآخر التفسير التشريعي الذي يركز على الفقه وآيات الأحكام، هذا أيضا كان متداول. التفسير اللغوي والمعجمي، تفسير القرآن بحسب حروف المعجم، التركيز على الجانب اللغوي في القرآن الكريم، هذا أيضا كان متداولا. التفسير الأدبي والموضوعي الذي يركز على الجانب الأدبي والبلاغي. فهذه الاتجاهات أو المناهج التفسيرية كانت شائعة ولا زالت موجودة، وهي مرضية عند العلماء. هذا تمام الكلام في مصادق القسم الأول. وأما مصادق القسم الثاني، قسم مستحدث لكنه لا مانع منه، مثل التفسير الكلامي والاحتجاجي، لأن المدارس الكلامية نشأت في وقت متأخر. فالتفسير الاحتجاجي والتفسير الكلامي نشأ متأخرا، وهكذا التفسير الفلسفي نشأ متأخرا، وهكذا التفسير العرفاني نشأ متأخرا، وهكذا التفسير العلمي التجريبي أيضا نشأ متأخرا. وأما القسم الثالث القسم الممقوت والمنهي عنه. فمن أوضح مصادقه تفسير القرآن بالرأي، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا التفسير الصوفي والتفسير الباطني. سين سؤال: ما الفرق بين العرفان والتصور؟ أحيانا يطلق التصوف مرادفا للعرفان، وأحيانا يراد بالتصوف غير العرفان. ما الفرق بين التصوف والعرفان؟ العرفان فيه إشارة إلى الجانب النظري، وأما التصوف ففيه إشارة إلى الجانب العملي. طبعا العرفان يقسم إلى قسمين: عرفان نظري وعرفان عملي. ما هو موضوع العرفان النظري وما هو موضوع العرفان العملي؟ ماذا يدرس العرفان النظري؟ ماذا؟ لا، العرفان مو موضوع معرفة الذات، وليس هذا. العرفان النظري يدرس أسماء الله وصفات الله، الأسماء والصفات 99 اسم. العرفان النظري يعني كيف تعرف الله عز وجل من ناحية نظرية، يعني كيف تعرف أسماء وصفاته. فالعرفان النظري يركز على أسماء الله وصفاته. مثل شنو؟ محتاج بعد نجيب لكم كتب عرفانية ما يصلح لكم. في الآن في البداية يدرسون تمهيد القواعد لابن تركة، ثم بعد ذلك يدرسون فصوص الحكم لابن عربي، ثم بعد ذلك أعمق شيء مصباح الأنس. على كل حال الكتب كثير منها سنية وكثير منها في العرفان النظري. وأما في العرفان العملي، ما هو موضوع العرفان العملي؟ شنو؟ لا لا، السير والسلوك إلى الله. فإما أن تكون سالكا وإما أن تكون واصلان. هل وصلت إلى الله وفنيت في ذات الله؟ في كتب مثل منازل السائرين، ما هي المنازل التي يسير فيها السالك إلى الله تبارك وتعالى. على العموم، على العموم هذه علوم قليلة الدراسة في الحوزة العلمية، وتحتاج إلى صانع ماهر، إلى أستاذ ماهر. إذا واحد يروح يقرأ هذه الكتب يخربط، ممكن ينحرف، لأن مشكلة كتب العرفاء أحيانا يراد من المعنى خلاف ظاهره، فتحتاج إلى أستاذ ماهر. ممكن واحد يتقن المطالب العرفانية. يلا يلا ياخذ الفلسفة. الإمام الخميني رحمه الله أول ما رأى الشاه آبادي رأاه في المدرسة الفيضية. الشاه آبادي كان في طهران مرض وجاءكم، فالإمام سأل كذا سؤال عرفاني فأجاب الشاه آبادي، فعرف الإمام أن هذا رجل واصل في المعرفة. فقال له: درسني العرفان، أريدك تدرسني العرفان. قال لي: لا، أنا ما أدرسك، أدرسك فلسفة. الإمام دارس فلسفة، قال: ما علي، أنا أدرس منك فلسفة. فدرس عنده الأسفار. فلما تيقن الشاه آبادي من ذهنية الإمام الخميني الفلسفية والعقلية القوية، بعد ذلك درسه العرفان. خاصة هذا كتاب مصباح الأنس للفناري، ممكن واحد يفهمه صعب. الإمام الخميني لديه تعليق على مصباح الأنس: آنسكم الله بالعلم والمعرفة. جيد، إذا تريدون شيء مختصر عن العرفان اقرأوا كتيب العرفان للشهيد مطهر، يبين أقسام العرفان وقيس قوس الصعود وقوس النزول.
ممكن
بحر عميق، وإحنا ما ننصح إذا واحد ما عنده أهلية لا يخوض فيه، تالي يخرف لأنه أو ينحرف، وزين هم يذكر المطالب الفلسفية. لذلك نقول هكذا يقول المصنف صفحة 79، يقول آخر صفحة 78: فاختلط الحابل بالنابل وفقدت الموازين، فعاد المنهج الموضوعي للتفسير القرآني في منأى عن الواقع التفسيري، وبدأ الغرض التوجيهي للقرآن ثانوي المكان، يعني انشغلوا ببعض المطالب الفلسفية والكلامية والعرفانية. لقد ظهر التصوف مقارنا للمذهب الفلسفي الذي ألقى بجيرانه في ساحة العالم الإسلامي. عموما هو يشير إلى الإسرائيليات طابعين كتاب للشيخ محمد جواد مغنية. ما هو اسمه الشيخ محمد جواد مغنية؟ في التفسير عنده ثلاثة أشياء: عند التفسير المبين مختصر مجلد واحد، عند التفسير الكاشف 7 مجلدات، وعند إسرائيليات القرآن. سين سؤال، هذا العنوان صح أو غلط؟ هل القرآن في إسرائيليات؟ إسرائيليات يعني الروايات التي فيها أفكار بني إسرائيل، أفكار يهودية. الكتاب هذا كتب الشيخ محمد جواد مغني لكن ما طبع في حياته، توفى، فطبعوا بهذا العنوان إسرائيليات القرآن. خطأ هذا العنوان، لا مطبوع. الصحيح الروايات الإسرائيلية في تفسير القرآن، فرق كبير. الروايات الإسرائيلية يعني الروايات التي فيها أفكار يهودية إسرائيلية وقد وردت في تفسير القرآن، مثل أخبار كعب الأحمر وغيرها. جيد، الآن نشرح في المنهج الأول، المنهج القرآني. منهج القرآني يعني تفسير القرآن بالقرآن، كثيرون يقولون به. من أبرز القائلين به من المعاصرين من الشيعة الإمامية السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان، والسيد أبو القاسم الخوئي في تفسيره البيان. ولعل السيد الخوئي رحمه الله أخذ هذا من أستاذه العظيم من الشيخ محمد جواد البلاغي في تفسيره آلاء الرحمن، مطبوع منه جزئين. وهكذا السيد عبد الأعلى السبزواري في تفسيره العظيم مواهب الرحمن في تفسير القرآن. من القدماء أيضا يوجد عندنا من القائلين بذلك. وأما السنة فمن أبرز القائلين ابن تيمية في كتابه مقدمة في أصول التفسير صفحة 93. ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. صفحة 81. الآن يذكر أمثلة كثيرة، مثلا قوله عز وجل: فيه آيات بينات. ما هذه الآيات البينات؟ الآية اللي بعدها تفسرها: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إذا مقام إبراهيم الخليل من الآيات البينات في بيت الله الحرام. المثال الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين. ما المراد بيوم الدين؟ نجده في سورة الانفطار تقول: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني عرفنا أن المراد بيوم الدين هو يوم القيامة، لأن هذه أوصف ليوم القيامة. مثال ثالث: إنا أنزلناه في ليلة المباركة، إنا كنا منزلين. الليلة المباركة ما هي؟ أحسن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فعرفنا الزمان والمكان. مثال آخر في آية مباركة، وكتبنا عليهم، المثال الرابع، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ما المراد النفس بالنفس؟ في قوله عز وجل الآية أخرى الحر بالحر والعبد بالعبد، هذا المراد النفس بالنفس. مثلا في قوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ما المراد إلا ما يتلى عليكم؟ يعني البهيم البهائم يجوز لكم تأكلونهم إلا ما يتلى عليكم. إلى الآن ما ندري ما الذي تلي. في آية أخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره. السيد الخوي، لاحظ كلام السيد الخوي، البيان جزء صفحة 52، يقول وسيجد القارئ أيضا إني كثيرا ما أستعين بالآية على فهم أختها، وأسترشد القرآن إلى إدراك معاني القرآن، ثم أجعل الأثر المروي مرشدا إلى هذه الاستفادة. من السنة المتأخرين الذين قالوا بهذا قالوا التفسير القرآني للقرآن. يوجد الآن دورة كبيرة للخطيب تحت اسم التفسير القرآني للقرآن، يعني تفسير القرآن للقرآن من دون روايات ومن دون شيء آخر. كتاب عبد الكريم الخطيب، هذا تمام الكلام في تفسير القرآن بالقرآن، والمصنف لم يفصل أكثر. لكن في تفسير القرآن بالقرآن أولا ينبغي جمع الآيات المتحدة مع الآية في المادة، هذا أولا. مثلا أقيم الصلاة، كل لفظ صلاة تأتي به، مثل وصل عليهم إن الصلاة، أقيم الصلاة، هذا أولا. ثانيا ينبغي جمع جميع الآيات المتحدة مع الآية في المعنى دون المادة، مثلا في آيات أخرى اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله في أيام معدودات. بعض الآيات عبرت عن الصلاة بأنها ذكر الله عز وجل، وهذه من الآفات التي قد يقع فيها المفسر للقرآن بالقرآن، أن يقتصر على مادة الكلمة الصلاة ويغفل عن المعاني الأخرى. مثلا آيات الجهاد فقط التي فيها لفظ الجهاد، يغفل بعض الآيات تقول انفروا فروا إلى الله إلى آخره، كلها أيضا واردة في سياق الجهاد. القسم الثاني المنهج الأثري، ما المراد بالأثر؟ يقول المراد بالأثر الأثر الصحيح الوارد عن النبي أو الصحابة أو التابعين. طبعا في مصطلح الحديث يقولون ما الفرق بين الحديث والأثر؟ يقولون الحديث ما نسب إلى النبي، ما أسند إلى النبي، والأثر ما أسند إلى الصحابة والتابعين. بعضهم يقول الحديث ما أسند إلى النبي والصحابة، والأثر ما أسند إلى التابعين. يذكر عدة مصاديق، أولا الروايات المسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله، ثانيا الروايات المسندة إلى أئمة أهل البيت، ثالثا الروايات المسندة إلى الصحابة، رابعا الروايات المسندة إلى التابعين. وقد بحثنا هذا فيما سبق فلا داعي في الإعادة. يذكر ماذا؟ يذكر أمثلة كثيرة. مثل من الأمثلة في قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما المراد بالإنصات؟ اختلفوا في الوقت المأمور بالإنصات فيه. القول الأول للإمام الصادق سلام الله عليه، تبعا للإمام الباقر: المراد الصلاة خلف الإمام الذي يؤتام، يعني الإمام إذا قرأ الحمد والسورة التي بعدها فأنصت، لأن الإمام يتحمل عنك الحمد والسورة. هذا هو رأي الإمامية، هذا القول الأول. القول الثاني: المراد الإنصات في الخطبة، يعني في خطبة الجمعة، خطبة العيدين، يجب الإنصات. القول الثالث، هذا رأي عطاء وعمر بن دينار وزيد بن أسلم. الثالث: المراد الإنصات في الخطبة والصلاة عن الحسن وجماعة. هذه ثلاثة أقوال. في النهاية يذكر المصنف أهم كتب تفسير القرآن بالأثر، وفي تفسير القرآن بالقرآن لم يذكر كتبا، ذكرنا لكم كتبا. الآن نأتي إلى كتب تفسير التفسير الروائي. أهم الكتب الروائية عند السنة وأقدمها كتاب جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري، المتوفى سنة 310، الآن مطبوع تحت عنوان تفسير الطبري، عدة أجزاء. هذا تفسير روائي. ثاني: بحر العلوم للسمرقندي، مطبوع الآن في ثلاثة أجزاء تحت عنوان تفسير السمرقندي، المتوفى سنة 373 هجرية. الثالث: تفسير التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي. تفسير التبيان لا يعد من التفاسير الروائية، هو ذاكرنا هنا من التفاسير الروائية. تفسير التبيان للشيخ الطوسي هو من التفاسير الشمولية، من التفسير الكامل، لكن له مشرب لغوي وله مشرب كلامي، يعني له اتجاه كلامي وله اتجاه لغوي. الرابع: معالم التنزيل للبغوي، هذا أيضا من التفاسير الروائية عند السنة، المتوفى سنة 516، شيخ الطوسي متوفى سنة 460. الخامس: مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي، المتوفى سنة 538. تفسير مجمع البيان في 10 أجزاء هو تهذيب لتفسير التبيان من الشيخ الطوسي، 10 أجزاء أيضا. مجمع البيان ليس تفسيرا روائيا، أيضا من أقسام التفسير الكامل، هو من مصاديق التفسير الكامل، له مشرب كلامي وله مشرب لغوي. هذا اشتباه إدراج في تفسير الروائي. السادس: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للأندلسي، مكتوب خطي الآن، مطبوع موجود في مكتبتي. السابع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، المتوفى سنة 774. الثامن: مكتوب الدار المنثور، لا الدر المنثور، في التفسير المنثور لجلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911. أنا أذكر لكم أهم التفاسير الروائية السنية وأهم التفاسير الروائية الشيعية. من جهة القدم عند السنة أولا أبدأ، أهم واحد الطبري، ثم بعد الطبري من جهة القدم تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ثم آخر واحد تفسير الدر المنثور للسيوطي، وأشهرها على الإطلاق الدر المنثور للسيوطي. لذلك صاحب الميزان دائما في نقل الروايات جاء في الدر المنثور، قال في الدر المنثور، ينقل عن السيوطي. لماذا؟ لأن السيوطي محقق، وأما الطبري ففيه الكثير من الروايات الإسرائيلية، وكذلك تفسير ابن كثير بخلاف السيوطي هو محقق في هذا الجانب. فأهم كتب السنة الروائية على الإطلاق هو كتاب الدر المنثور للسيوطي. وأما بالنسبة إلى الشيعة الإمامية عندنا كتب روائية، أنا أتعجب المصنف شلون أقفلها. من أهمها وأبرزها تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني التوبلاني. اثنين، تفسير نور الثقلين للشيخ عبد علي جمعة الحويزي. ثلاثة، تفسير القمي في مجلدين. أربعة، تفسير العياشي. خمسة، تفسير الصافي للفيض الكاشاني. فيض الكاشاني عنده ثلاثة تفاسير: الصافي والمصفى والأصفى. أشهرها تفسير الصافي وهو أوسعها في خمسة مجلدات. بعد مؤخرا تفسير كنز الدقائق للمشهدي. ولكن هناك رؤية لأستاذنا سماحة الشيخ الدكتور نجار زادقان رئيس كلية الإلهيات في جامعة طهران فرع قوم، يقول التفسير الروائي ليس عبارة عن مجرد سرد روايات. ما ذكر تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين للحويزي مجرد ذكر روايات. تفسير القمي، تفسير لا مو الصافي، تفسير القمي، تفسير العياشي مو مجرد سردهم. هذه مجاميع تفسيرية، يعني مجاميع روائية في التفسير، يعني مجموعات روائية وردت في التفسير سردها المصنف. التفسير الروائي هو الذي فيه إعمال نظر وتقديم رواية على رواية وترجيح رواية على رواية، وهذا ما عمله الفيض الكاشاني في تفسير الصافي. إذن أستاذنا الدكتور يقول التفسير الروائي تفسير يعني في إعمال نظر في كشف قناع، فالتفسير الروائي يكون في مثل تفسير الصافي، يعتمد الروايات لكن يجمع بين الروايات المتعارضة، ينقح الروايات. وأما مجرد السرد، سرد روايات مثل تفسير القمي، تفسير العياشي، تفسير نور الثقلين للحويزي، تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، تفسير فرات الكوفي، تفسير أبي حمزة الثمالي، هذه أيضا عندنا تفسير ابن عباس موجود، جامعين روايات ابن عباس جمعوها صار تفسير ابن عباس. وطبعا في التفسير أبرز صحابي وله روايات كثيرة في التفسير، أي صحابي؟ الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في كتب السنة والشيعة. ثم بعد أمير المؤمنين تلميذه الوفي ابن عباس حبر الأمة الذي يقول علمي في التفسير لا يسوى قطرة في بحر علم علي بن أبي طالب. ثم بعد ابن عباس من؟ عبد الله بن مسعود. رواياته كثيرة نعم، ولكن روايات الإمام علي أيضا كثيرة. ابن عباس رواياته كثيرة لكن يشير إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. الثالث، منهج الرأي، تفسير القرآن بالرأي. ما المراد بتفسير القرآن بالرأي؟ يعني تفسير القرآن بالاستحسان والمزاج الشخصي وهوى النفس والترجيح الظني، ولا نعني به التفسير القرآن يعني بالاجتهاد. هناك رؤية للذهبي دكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون، يقسم التفسير بالرأي إلى قسمين: تفسير ممدوح وتفسير مذموم. التفسير الممدوح تفسير القرآن بالرأي الممدوح هو التفسير بالاجتهاد، وأما التفسير بالرأي المذموم هو وفقا للميول الشخصية والأهواء النفسية. ونوقش أن المراد بالتفسير بالرأي هل هو الرأي في اللغة أو الرأي في الاصطلاح. الرأي في اللغة صحيح، يطلق على الاجتهاد ويطلق على هوى النفس، ولكن المقصود تفسير القرآن بالرأي الرأي الاصطلاحي، والرأي في المصطلح وارد في خصوص التفسير المذموم، تفسير القرآن بهوى النفس. فإذا لا معنى لتفسير القرآن بالرأي إلى قسمين ممدوح ومذموم، بل كل التفسير بالرأي مذمومون. يقول ابن تيمية: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. مقدمة في أصول التفسير صفحة 105. لا بأس أن نتطرق إلى الأقوال في معنى الرأي، ما المراد بالرأي؟ ابن النقيب المتوفى سنة 698 ذكر 5 أقوال. ما معنى تفسير القرآن بالرأي؟ ما معنى تفسير القرآن بالرأي؟ القول الأول: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير، يعني تفسير القرآن من دون توفر على الأدوات العلمية والضوابط العلمية، يعني تفسير القرآن بدون علمين. هذا الأمر الأول، وهذا إنصافا خلاف ظاهر تفسير القرآن بالرأي. قد واحد عند الأدوات العلمية لكن يخالف الأدوات العلمية ويفسر القرآن وفقا لمآربه الشخصية وهوى نفسه. المعنى الثاني: تفسير متشابه القرآن الذي لا يعلمه إلا الله، موجود في القرآن: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن المراد بالتفسير بالرأي تفسير المتشابهات، وفيه إن تفسير المتشابهات بالرجوع إلى المحكمات ليس فيه زيغ، لأن الآية تقول: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما تتبع المتشابه بإرجاع المتشابه إلى المحكام، والمراد بالآيات المحكمات الآيات الواضحة المعنى، والآيات المتشابهة هي الآيات التي غير واضحة المعنى تحتمل عدة أوجه. إذن الرأي الثاني أيضا التماس دعاء غير تام. الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد، يعني يجعل مذهبه هو الأصل والقرآن تابع، وفيه هذا تطبيق وليس تفسير، هذا تحميل للآراء على القرآن الكريم. الرابع: التفسير بالرأي هو التفسير بأن مراد الله كذا على نحو القاطع، تقطع أن مراد الله هو هذا، وفيه أنه إذا دلت الأدلة القطعية على أن مراد الله هو هذا ما المانع منه؟ قل هو الله أحد، إذا قلت أن المراد هنا التوحيد الأحدي بأن الله واحد لا شريك له وتقطع بذلك ما المانع؟ ولا يصدق عليه أنه تفسير بالرأي. إذن الاحتمال الرابع أيضا التماس دعاء غير تام. الاحتمال الخامس والأخير: التفسير بالاستحسان والهوى، وهذا هو الظاهر من الروايات الشريفة، خصوصا إذا أخذنا هذه الروايات: من فسر القرآن برأيه يعني برأيه الخاص، بهواه الخاص، باستحسانه الخاص. إذن المراد بالتفسير بالرأي هو تفسير بالاستحسان، بالمزاج الشخصي، بالهوى النفسي. أبرز المفسرين بالرأي هو مقاتل ابن سليمان أحد التابعين، المتوفى سنة 150 هجرية. له كتاب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، كان من أوائل المفسرين بالرأي. قال نعيم بن حماد: رأيت عند أبي عيينة كتابا لمقاتل، فقلت يا أبا محمد تروي لمقاتل في التفسير، طبعا مطبوع الآن تفسير مقاتل بن سليمان، مو تفسيره، جمع من هنا وهناك مثل كتاب ابن عباس، تفسير ابن عباس موجود تفسير مقاتل بن سليمان. فقلت يا أبا محمد تروي لمقاتل في التفسير؟ قال لا، ولكن أستدل به وأستعين. ما سوينا شبعا. يقول ابن حجر: ويعود السبب في عدم أخذ ابن عيينة له واقتصاره على الاستعانة فيه كونه دون إسناد ويعتمد على الرأي. لهذا قال ابن المبارك عند نظره لشيء من تفسيره، ابن المبارك حينما نظر في تفسير مقاتل ماذا قال؟ يا له من علم لو كان له إسناد. إلى الآن مطبوع وله تأثيره. وكان مقاتل يتلبس التفسير برأيه ويتحينه أن التفاهم. على كل حال الآن ما يحتاج ندخل في كثير من التفاصيل. طبعا هذا اللون من التفسير مرفوض قطعا، طبعا بناء على تفسير تقسيم الذهبي إلى التفسير بالرأي إلى قسمين، محمود ومذموم. محمود يعني بالاجتهاد، يصير من القسم الأول عدة تفاسير، مثل أسرار التأويل للبيضاوي. البيضاوي تفسيره جدا قوي، صاحب صناعة علمية. الثاني لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن. الثالث تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. الرابع إرشاد العقل السليم لأبي السعود. الخامس روح المعاني للآلوسي. هذه تفاصيل اجتهادية. وأما إذا أردنا تفسير بالرأي الممقوت والمذموم، من أبرز تفسير مقاتل ابن سليمان. لو نريد نحصي التفاسير القوية الشيعية والتفاسير القوية السنية، ما هي التفاسير اللي نذكرها؟ أقوى تفسير، أقوى تفسير عند الإمامية على الإطلاق، أي تفسير؟ نعم، الميزان في تفسير القرآن. سئل الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر عن التفسير بماذا نبدأ، فقال ابدأوا بمجمع البيان وانتهوا بتفسير الميزان. هذان أقوى تفسيرين، مجمع البيان للطبرسي لأنه تهذيب لتفسير التبيان للشيخ الطوسي، التبيان للطوسي 10 أجزاء ومجمع البيان 10 أجزاء، وتفسير الميزان. طبعا صاحب الميزان عنده تفسير، عنده أيضا تفسير البيان في 8 أجزاء مطبوع، تفسير روائي. أما تفسير الميزان تفسير كامل، تفسير سنة. وأما العام السنة أي تفسير عندهم؟ تفسير قوي ومحكم، ومو في الزيزو وشيخنا كده نجيب الصفحة. أي كتاب؟ تفسير الألوسي، روح المعاني، مو روح البيان، التفسير آخر، تفسير روح المعاني للألوسي من المتأخرين جدا قوي. وأما من المتقدمين شوي يعني نقول الفخر الرازي، لكن الفخر الرازي مشربه كلامي، حتى قال بعضهم فيه كل شيء إلا التفسير، كما قالوا في مختصر المعاني للتفتزاني شرح المختصر فيه كل شيء إلا البلاغة، مع أنه كتاب بلاغي. إلا يهيمن على هذه الكتب الأربعة، يهيمن على التفسير بقوة. يعني إذا عند الإمامية قرأ مجمع البيان بالكامل وقرأ تفسير الميزان بالكامل، وعند السنة قرأ تفسير الفخر الرازي بالكامل وتفسير الألوسي بالكامل. طبعا هذا في الاتجاه الأشعري، وإذا في الاتجاه المعتزلي فعليه بأي تفسير؟ تفسير الزمخشري في أربعة أجزاء، فهو تفسير أدبي بلاغي وأيضا قوي في العقليات وفي الأصول الاعتقادية. هذا تمام الكلام في التفسير بالرأي. إلى هنا إلى هنا إلى هنا انتهينا بحمد الله عز وجل. أخذنا كم صفحة؟ 20 صفحة، بل أكثر من صفحة. الفصل الرابع صفحة 75 إلى صفحة 97، وإذا من بداية تعدد المناهج من صفحة 77 إلى صفحة 97. الرابع المنهج اللغوي صفحة 97 يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.